بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين للعلامة التوجري رحمه الله تعالى. نعم.
19 شنو؟
النوع 21.
صفحة
21. 214.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة التوجري رحمه الله تعالى: فصل. النوع 21 من التشبه بأعداء الله تعالى ترك الصلاة في النعال والخفاف بالكلية، لما رواه أبو داود والبيهقي في سننيهما والحاكم في مستدركه عن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم.
نعم، ليس هذا واجبا بل هو مشروع، فمن امتنع عن الصلاة في النعال والخفاف وكذا لأنه لا يرى مشروعية ذلك فهو إما جاهل فيعلم وإما معاند. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه ويصلي ولابس خفيه، فهذا مشروع وجائز. نعم، بل هو من السنة، ولهذا ما كان يتكلف خلاف حاله صلى الله عليه وسلم، ما كان يلبس الخف ليصلي فيه ولا يخلع الخف ليصلي أيضا من غيره. نعم.
ورواه الطبراني في معجمه الكبير ولفظه: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود
فإنهم لا يصلون في النعال، اليهود ما يصلون في النعال. نعم.
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وفي هذا الحديث رد على الموسوسين الذين لا يصلون في النعال ولا في الخفاف ولا يدخلون المساجد فيها، إما بالكلية كما في بعض الأماكن، وإما إلى موضع الصلاة كما في أماكن أخرى. وهذا من الغلو والتعمق والرغبة عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يدخلون المساجد في النعال والخفاف ويصلون فيها، كما في الصحيحين عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. ورواه الإمام
يصلي في نعليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورواه الإمام أحمد وأبو داود والطيالسي والدارمي والترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن أبي حبيبة وعبد الله بن عمرو وعمرو بن حريث وشداد بن أوس وأوس الثقفي وأبي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة. وفي الصحيحين أيضا عن همام بن الحارث قال: رأيت جرير بن عبد الله رضي الله عنه بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. هذا لفظ البخاري. وفي الصحيحين أيضا عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. هذا لفظ البخاري. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده وراب إسناده عن ابن أوس، وكان أوس يعني ابن حذيفة الثقفي جده، قال: أشار إلي جدي أن أناوله نعلي وهو يصلي فناولته فلبسهما وهو يصلي، فلما صلى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي. إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد رواه ابن ماجه في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا غندر عن شعبة فذكره بنحوه. وروى ابن ماجه أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين والخفين. وقد رواه الإمام أحمد في مسنده.
ولا يخفى علينا الحديث الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعليه لما صلى بالصحابة وكان لابسا عليه ثم خلعهما أثناء صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي من الصلاة قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل قد أخبرني أن بهما أذن، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه، فإذا جد بهما أذن فليحكهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن كان النبي يصلي عليه وكان الصحابة يصلون في النعال، فخلعوا مثلما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر في ذلك أحاديث نعم
في الحديث السابق فيه تكلف أو تكلف لبس من عليه نفس الصلاة.
فين
حديث أوس عن جده
ابن يقول إيه؟
يقول أشار إليه جده نوله من عليه وهو يصلي فناولته فلبسه وهو يصلي فتكلف هنا لبس من عليه.
لا بس هو ليس النبي.
لا أقصد
قد يكون محتاجا إليها، قد يكون احتاج إلى ذلك. نعم وذكر حديث في ذلك. ثم قال في هذا ما تيسر إراده من الأحاديث الدالة على أن الصلاة. نعم
قال فهذا ما تيسر إراده من الأحاديث الدالة على أن الصلاة في النعال والخفاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها هو وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى أيصلي الرجل في نعليه قال إي والله، فأما الصلاة في الخفاف فلا يزال العمل بها باقيا في كثير من البلاد الإسلامية حتى الآن.
وليس باللازم إذا قيل الصلاة في نعليه أنك تدخل المساجد المفروشة هذه بالنعال. والله لو النعال ما فيها أذى أو جديدة، أنا رأيت بعض أهل العلم كلما اشترى نعلا جديدا طبعا يركب سيارته إلى باب المسجد، ينزل على باب المسجد فيدخل فيصلي بالناس في هذه النعال ليأتي بمثل هذه السنة. فإذا كان الإنسان يلبس نعلين جديدين ودخل بهما لا بأس، لكن هذا ليس باللازم. لكن إذا كنت تصلي في حقل وأنت في حقلك وأنت مثلا على محطة قطار وأنت في الشارع وأنت في أي محل لا تتكلف، صلي في النعلين. لكن ليس عن هذا أن الإنسان يدخل المسجد وهو مفروش الآن فيصلي مثلا في النعلين ولو أدى ذلك إلى فتنة، ليس هذا من الفقه، ليس هذا من الفقه. الإنسان يدخل ويصلي في النعلين ولو أدى ذلك إلى فتنة، لأنه المسألة هي مسألة مشروعية الصلاة في النعلين ليس وجوب ذلك، ليس وجوب ذلك. فإذا كان في المساجد كحالنا الآن فإن الإنسان يخلع عليه ويدخل حتى لا يلوث المسجد، ولو فعل ذلك مثلا بعض المرات من باب إعلام الناس بهذه السنة لا بأس، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تقذير المسجد وتوسيخه. أما إذا كان الإنسان يصلي مثلا ضاق المسجد ونصر يصلي في الشوارع ما في داعي تخلع النعال، ما في داعي. الإنسان يصلي في عرفة في منى في كذا يصلي في الشوارع ما في داعي تخلع. نعم لأن بعض الناس قد يطبق مثل هذه الأشياء بلا يعني روية فيؤدي ذلك إلى فتنة، يقول هذه السنة ما عليها من الناس. السنة جاءت بمراعاة بدرء الفتن في مثل هذا ومراعاة الناس في مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قاعد إبراهيم، لولا أن قومك حديث عهد لولا حدثان قومك بعهد. يبقى النبي راعى، ولهذا البخاري وضع هذا في كتاب العلم أي من العلم، من العلم هذا، فقال باب ترك بعض الاختيار. يبقى هذا في العلم، فمن العلم علم تطبيق السنة، علم التطبيق. أنا ما أخذ السنة وأعري هذا عن أمر الفتن، بل قد يترك الإنسان بعض المختار اللي هو المستحب يعني ويفعل ما هو جائز، ما هو جائز من باب درء فتن. يعني أنا أعلم الناس مثلا الصلاة في النعلين ما حد يعترض علي، لما أقول للناس يا ناس النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه صلى في خفيه وأذكر الأدلة كل الناس تسكت. لكن لو أنا دخلت من غير تعليم، خصوصا في أزمان أنا لست في زمن العشر المبشرين ولا في زمن أهل بدر وأهل بيعة رضوان، إذا قلت شيئا مثلا قالوا سمعنا وأطعنا فهم علماء الأمة. لكن أنت في زمن الآن صار ليعلم الصلاة وأركانها وشروطها من الفقهاء والعلماء، فضلا أن يعلم مشروعية الصلاة في النعلين. فأعلم الناس الأول، هو الغاية هو إيه؟ أن أعلم الناس، أعلم الناس بكلامي بدلا من أفاجئ الناس بهذا الأمر. والناس عندهم إيه؟ أن من يدخل مسجد النعلين فهذا مسيء للأدب وهذا غير محترم لأنه لا يحترم مساجد الله، ده دخل بنعليه يا رجل، هكذا يقولون. يبقى لابد أن نعلم الناس أولا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض الاختيار من أجل أن الناس قد تقصر فهمهم عن هذا. ولهذا قال إنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بإنسان يراعي حال التحديث وحال الفعل وحال كذا، يراعي هذه الأبعاد حتى لا يقع الناس في فتنة، لأن عقول الناس ينبغي أن تراعى حال الخطاب. هذا في الحديث وهذا في العمل. العمل لولا حدثان قومك بكفر، الحديث انك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم ايه فتنه. يبقى انا اراعي نوعيه الحديث مع الناس، والحديث الى طلبه العلم بخلاف الحديث مع عموم الناس. فما يعرف طلبه العلم شيء وما يعرف عموم الناس شيء اخر. انا حينما اتي اخاطب العوام الان في مثلا مساله القران، عقيدتي في القران، هل أقول بعقيدة القرآن وأن الكلام النفسي والأشعرة تقول كلام النفسي وهذا معنى قائم بالنفسي وهذا يرد عليه بكذا إذ الكلام ليس ما، وأذكر مثل هذا البسط عند العوام. العوام أصلا ما أحد ينكر منهم أن القرآن كلام الله وأن الله تكلم به حقيقة. ولهذا تقول أمام العوام قال الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل كذا، كل هذا ما اعترض كل العوام. يبقى لكن أنت بي لهم عقيدة سهلة أن الله عز وجل تكلم بهذا القرآن مثلا كلاما حقيقيا سبحانه وتعالى، وقال في محكم كتابي، وقال كذا وقال كذا. يعني قد تقف عند القرآن أكثر من وقوفك عند مسألة شرح العقيدة بإيه بإسهاب. لكن حينما أكون عند طلبة علم وأدرس لهم هذا المعتقد فإنني أسهب الكلام في هذا الباب. أيضا حينما أقول مثلا عند قوم مثلا يوالون بعض الأسماء من أهل البدع والأهواء، ولو تكلمت معهم في الأسماء أول ما أتكلم سوف يحصل نفرة واعتراض وغير ذلك، أبدأ أنا في التأصيل الأول، أبدأ أوصل الأول، أوصل الحق وقاعدته وكذا والبطل وقاعدته، أبين مثلا مذهب أهل السنة والجماعة في الخروج على سلاطين الجور وكذا وكذا وأئمة الظلم، وأتكلم في منهج أهل السنة والجماعة وأبين الأدلة من كتاب ومن سنة وأبين منهج الصحابة خلاص، ولا أتكلم ما أقول بقى ونزل حسن إلى الميدان وجمع الناس. هذا مع طلبة العلم، هذا مع العوام لو أنا أصرت عندهم هذا أولا. فليس ما يقال لطلبة العلم يقال في كل إيه؟ يقال في كل وقت ومع أي أحد، ولا رد الحق، لأن عقول الناس لا تبلغ هذا الأمر. الناس ما يفرقون بين الجرح والتعديل وبين الغيبة، يظنون أنك شيخ وتتكلم في أعراض الناس هذا لا يصح أن أكون شيخا، ما يفرقون. يبقى أنا أحتاج إلى أن أصل، لأنني أعلم جيدا أنه أنا وأنت لم نستوعب هذا الفارق إلا يوم أن تربينا على يد العلماء أولا، يوم أن عرفنا قواعد العلم. فإذا دخلت أنت على العام مباشرة دون معرفة للقاعدة ولا تربية على يد عالم، ماذا سترى؟ هتوقع ماذا؟ نفرة مباشرة. خلي بقى العام هو الذي يأتيك بعد خطبة الجمعة ودخل يا شيخ، بس الكلام أنت بتقوله ده أول مرة نسمعه، أول مرة نسمع هذا الكلام، والكلام ده ما يعرفوش حسان ولا يعرفه يعقوب ولا يعرفه الناس ديت، الكلام ده انتوا جايبينه من كلام في الكتب؟ والله ده في الكتب، ده ما اجلسوا الجماعه. طب الناس ما تعرفش الكلام ده، يبقى اذا هو نفسه الذي سيسالك عن حال هؤلاء. لكن لو هدمت رمزه اول ما اتيته قبل ان تقعد قد يرد الحق عليك وتؤتى السنه من قبلك، وكما قلت لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. أنت ما سهل عليك هذا الكلام إلا من هذا، إلا يوم أن قعد عندك قواعد الإيه الحق وعرفت قواعد الحق. نعم.
وأما الصلاة في النعال فقد عفى أثرها في هذه الأزمان حتى صارت في بعض الأماكن من قبيل البدع ومنكرات الأفعال، وبعض المنتسبين إلى الإسلام ينكرون الصلاة في النعال والخفاف معه. ولما ذكر بعض أهل السنة لبعض المنتسبين إلى العلم من أولئك ما هم عليه من البدع والمنكرات قال له، وأنتم تفعلون أمرا منكرا وهو الصلاة في الخفاف. قلت، وهذا دليل على استحكام غربة الدين في زماننا حتى عاد المعروف عند الأكثرين منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة. ومن غلو الموسوسين وتعمقهم أنهم يمنعون غيرهم من دخول المساجد.
هناك فقه في عرض الدعوة يا أخوان، يعني أنا مجلس مع واحد لابس البدلة والجرافطة ومسبل وكذا وهو صوفي محترق جالس يقول مدى يا بدوي ومدى يا حسين، يعني أبدأ معه يا أخواني في حكم رابطة العنق هذه، ها، وأقول للجرافطة هذه ترى بدعة وهذه ما أدري إيه، يعني عند من يبدع بمثل هذا، يعني أنا أركز على هذه القضية ولا أركز على قضية التوحيد الأول مع جرافطة إيه دلوقتي بقى في الجرافطة الآن ولا في المعتقد الشركي الذي هو عليه مدد بدو مدد يا حسين، واعتقد أن هؤلاء لهم التصرف في الكون، وهذا كله داخل في قول الله عز وجل قل هذه سبيل أدعو الله على بصيرة، بصيرة بحال من تدعوه، بصيرة بحاله، بصيرة بفقه المسألة. نعم.
ومن غلو الموسوسين وتعمقهم أنهم يمنعون غيرهم من دخول المساجد في النعال والخفاف وينكرون ذلك عليهم أشد الإنكار، ولو رأوا أحدا يدخل المساجد في نعليه أو خفيه لاستعظموا ذلك واشتد إنكارهم على فاعله، وإنما يحملهم على هذا جهلهم بالسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين من التيسير وترك التعسير. وحجة الموسوسين على المنع من دخول المساجد بالنعال والخفاف أنهما مظنة للتلوث بالنجاسة، وقد جاءت السنة بكشف هذه الشبهة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن
لا احنا ما تسيب شباب بس تيجي على الجرافات. بقول احنا المقصود احنا ذكرناها يعني عرضا مش هي اساس في الحديث. الاول بعض يراها بس احنا نتساهل فيها شوي، بس بلاشها يعني اذا تم الاستغناء عنها ده افضل واحسن، لكن عندنا لا نرى انها يعني بدعة من بدعة الضلالة، لكن تركها هذا اولى واحسن، تركها اولى واحسن. نعم.
قال وقد جاءت
لكن البعض يراها انها بدعة ويرى ان هذا من من مما اختص به الافرنج وغير المسلمين وكذا، والذي يراها انها بدعة يرى ايضا ان البنطال بدعة. والحقيقة يعني علماؤنا اللي احنا يعني خالطناهم وتلقينا عنهم العلم ما كانوا يشددون في مثل هذا، لكن لا شك ان هذا هو الاولى. الاولى الانسان لبس ثوبا، لكن لو لبس بدلة ما فيها مشكلة طالما بالشروط الشرعية، يعني لا يكون مسبلا، لا يكون البنطال ضيقا كذا. كذلك ايضا ترك رابطة العنق هذه هذا الافضل والاولى، لكن لا نقول هي بدعة ضلالة، يعني بدعة ضلالة نقول كذا، لكن تركها لا شك انها اولى. نعم.
قد جاءت السنة بكشف هذه الشبهة كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيهما، رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي والدارمي وأبو داود السجستاني والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه. وفي سنن أبي داود ومستدرك الحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب له طهور. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي في تلخيصه. وفي رواية لأبي داود إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. وله أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وهذا في إشارة إلى أنه قد يعفى عن الرائحة، يعفى عن كذا، لأن النبي جعل طهارة النعل لو فيها أذى بالدلك، ولا شك أن الدلك وإن ذهب بالأثر لكن تبقى الرائحة، لكن الشارع سامح في ذلك. مثل الاستجمار، فإن من استجمر بالحجارة ذهب الأثر لكن بقيت الرائحة، ومع ذلك الشارع رخص في هذا. نعم. طيب. نعم. نكتفي بقى.